الحمد لله الكبير المتعال، أحمده سبحانه شرع لنا أحسن الأعمال لنتقرب إليه في الحال والمآل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما له من شريك ولا وال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وجميع الخلان. وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر هذه المحاضرة التي هي بعنوان مبطلات الأعمال أو مفسداتها. وقبل أن نتكلم في عد هذه المبطلات، فإن هذه المحاضرة هي محاضرة تحذيرية، فإن المبطلات والمفسدات أدواء وأمراض يجب البعد عنها، لأن عدم البعد عنها ليس فيه هلاك للبدن فحسب، بل فيه هلاك وإبطال وإفساد للأعمال، وهذا أخطر ما يكون على الإنسان، أن يكون عمله الذي يعمله باطلا عند الله تبارك وتعالى. ذكر الله جل وعلا في القرآن مثلا لمن يعمل العمل ثم يبطله في سورة العنكبوت التي تغزل بيتها ثم هي تفسد بيتها بنفسها، أو برياح عادية تفسدها، أو بعوامل خارجية تنقضها. يقول الله جل وعلا في سورة العنكبوت: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فهذا مثال ينهانا الله عز وجل فيه أن نكون ممن يغزل الغزل لكي يصنع ثوبا يستره، أو يصنع نسيجا يتدفى به، أو يصنع بساطا يجلس عليه، ولكنه بعد ذلك ينقض غزله فيعود بالأمر إلى الإبطال عياذا بالله تبارك وتعالى. لماذا نفسد، لماذا قد يفسد المسلم عمله؟ هذا سؤال نوجهه قبل أن نذكر مفسدات الأعمال ومبطلاتها. لو وجه إلينا أحد سؤالا فقال لنا: لماذا قد يفسد المسلم عمله؟ الجواب أن إفساد الأعمال سببه إما الجهل عياذا بالله تبارك وتعالى، فيعمل المسلم العمل أو يقول القول عن جهل فتفسد أعماله. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتسلح بالعلم، وأن لا يكون بيت جهل يتفرخ فيه الشياطين. والأمر الثاني أو السبب الثاني من أسباب ما يدفع الإنسان إلى إفساد العمل أسباب نفسية كالعجب والغرور ونحو ذلك من الأمور. والأمر الثالث الذي هو سبب من أسباب دفع الإنسان إلى إفساد الأعمال عياذا بالله تبارك وتعالى عدم سلامة القلب. والقلب ينبغي لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة أن يفتش فيه صباحا ومساء حتى لا يسكنه إلا ما يرضي الله تبارك وتعالى من محبته ومودته والخوف منه والرجاء إليه. فينبغي للإنسان أن ينتبه إلى هذه المسائل. لماذا قد يفسد المرء المسلم أو الأمة المسلمة عملها؟ بسبب الغفلة، بسبب الانشغال بالكثرة، ربما لا ينتبه، كتاجر يتاجر بأمواله ثم بعد ذلك ينشغل عن بعض ماله فيتلفه السارقون عليه المال، أو يلعب فيه اللاعبون بأمواله فيذهب هدرا. إن المسلم والمسلمة الواجب عليه أن يعلم أن أعماله رأس ماله، ولهذا فإن العاقل واللبيب والفطن هو الذي يحافظ على رأس عمله أكثر من حرصه على الربح، فيكون حريصا على الحفاظ على أعماله. والآن نذكر مبطلات الأعمال ومفسداتها، فهي منقسمة إلى قسمين: مبطلات نسأل الله عز وجل لي ولكن العصمة والمسلمين، مبطلات تبطل الأعمال الصالحة كلها وعلى رأسها الشرك والنفاق، وعياذا بالله تبارك وتعالى التكذيب بالقدر. وهناك مبطلات ومفسدات تفسد العمل الذي خالطه، والواجب الحذر من ذاك وذه، والواجب أن يخاف المسلم من المبطلات كلها، ما كان مبطلا مطلقا وما كان مبطلا جزئيا. هذه المبطلات ذكر بعضهم أنها تقرب 20 مفسدا من المفسدات التي إذا دخلت على الأعمال أفسدتها، 20 مفسدا. الأول والأخطر والأكبر والأكثر انتشارا، وهي الشبكة الكبرى التي يلقيها إبليس في ميادين الدنيا ليصيد الناس بها، الشرك والكفر والردة، أعاذني الله وإياكم من ذلك. الشرك يحبط العمل. يقول الله جل وعلا بعدما ذكر في تلك حجتنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، قال بعد أن ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فمن الذي يأمن على نفسه من أن الشرك لا يحبط عمله بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. بل إن الله تبارك وتعالى خاطب نبيه الكريم ذو المقام المحمود والحوض المورود، سقاني الله وإياكم من حوضه، خاطبه الله بخطاب شديد تحذيرا لأمته، تخويفا من هذه القبيحة العظيمة الشرك، فقال له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله أكبر. والله هذه الآية يجعل المسلم والمسلمة يخاف خوفا عظيما من الشرك. رب كلمة شركية يقولها الإنسان يحبط العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. قال أبو هريرة: قال كلمة أحبطت دنياه وأخراه. ويقول الله جل وعلا مبينا أن الكافر عمله حابط، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول الله جل وعلا في سورة البقرة ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وها هنا سؤال: لماذا الشرك والكفر والردة محبط للأعمال كلها؟ لماذا الشرك والكفر والردة أعاذني الله وإياكم والمسلمين من هذه المحبطات، لماذا تحبط العمل؟ لأن التوحيد أساس قبول العمل، فإذا فقد انهار العمل كله. يقول الله جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وهنا لا بد أن ندرك، وهذا خطاب عام لطلاب العلم وطالبات العلم وعوام المسلمين، أن من الشرك والكفر والردة المحبط للعمل تصديق الكهان والعرافين والسحرة والمشعوذين. لكن لو أن إنسانا ذهب إلى عراف ولم يصدقه، مثل إنسان فتح الجريدة قال بشوف الأبراج، إنسان أعطت يدها لكاهنة لتشوف كفها وهي لا تصدق أنها صادقة، فقط تلعب أو تتمسخر عليه مثل ما يقول بعض الناس، فإن هذا الفعل سبب لحبوط أعمال 40 يوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاة 40 يوما. فالذي يأتي إلى الساحر يكفر يحبط عمله، الذي يذهب إلى الساحر ولا يصدقه فقط يريد يتفرج لا تقبل له صلاة 40 يوما عياذا بالله. المفسد الثاني، وإن شئتن قلتن الثالث، النفاق أعاذني الله وإياكم منه. النفاق الاعتقادي محبط للأعمال كلها، وهو أن الإنسان يظهر الإسلام ويصلي مع المسلمين، ثم إذا كان لوحده تكلم في دين الله بالكذب والبهتان. والدليل على أن النفاق الاعتقادي محبط للعمل ما ذكره الله عنهم في القرآن، فقال جل وعلا بعد أن ذكر أعمالهم في سورة المائدة قال: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. ثم قال جل وعلا مخاطبا إيانا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فأعمال المنافقين النفاق الاعتقادي باطلة. يقول الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، عندهم صلاة، عندهم صوم، عندهم صدقات، مثل ما للكفار صوم وصلاة وصدقات. اليهود تراهم يتصدقون، تراهم يصومون، لكنها لا تقبل. لأنها ليست مبنية على التوحيد. فقال الله عز من قائل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفر والنفاق مبطل للأعمال. وهكذا أعمال المنافقين العملية محبطة للأعمال التي خالطتها. فمن أعمال المنافقين العملية الرياء، فالرياء شعبة من شعب النفاق، أعاذني الله وإياكم من الرياء. وهو أن الإنسان يعمل العمل ثم يظهر ذلك للناس، يقول تراني صائم، تراني كنت قائم الليل البارحة، تراني ذكرت الله 1000 مرة، تراني ختمت القرآن أمس. يقول ذلك على سبيل أن يتعجب الناس منه وأن يريهم أنه زاهد عابد، فهذا محبط للعمل. يقول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. وفي شعب الإيمان للبيهقي عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر هذه الأمة، هذه بشارة لأمة الإسلام، بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة في الدين والتمكين في البلاد والنصر. نسأل الله جل وعلا أن يجمع كلمة المسلمين وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يعز أهل السنة والكتاب وأن يذل أهل البدعة وأهل الكفر والإلحاد. ثم جاء في هذا الحديث: فمن عمل منهم عملا بعمل الآخرة للدنيا، هذا هو الرياء. فمن عمل منهم عملا بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. نسأل الله السلامة والعافية. يطلب العلم لكي يكون معلما، لا يريد بذلك وجه الله. يطلب القرآن لكي يكون إماما، لا يريد وجه الله. يطلب العلم لكي يكون مقدما عند الناس، أعاذنا الله وإياكم من هذه الصفات الدنية. قال الحليمي رحمه الله: فثبت بالقرآن والسنة أن كل عمل أمكن أن يراد به وجه الله إذا لم يعمل لمجرد التقرب به إليه وابتغاء رضوانه حبط ولم يستوجب به ثوابا. المفسد الثالث أو المبطل الثالث: الاستمتاع بالأخلاق الفاسدة والعادات الكفرية والشركية ولو لم يقولها الإنسان على سبيل الاعتقاد. الاستمتاع بالأخلاق الفاسدة، إنسان عنده حسد ومستمتع بحسده، إنسان عياذا بالله عنده كبر ومستمتع بهذا الكبر، إنسان عياذا بالله تبارك وتعالى عنده أنفة مستمتع بهالأنفة، عنده غيبة مستمتع بهالغيبة. الاستمتاع بالأخلاق الفاسدة والعادات الكفرية والشركية مظنة لحبوط العمل. قال تعالى في سورة التوبة: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. الواجب أن المسلم إذا علم من نفسه المعصية أن لا يستمتع، الواجب عليه أن يتوب ويستغفر، وإذا عاد تاب واستغفر، وإذا عاد تاب واستغفر. هذا حال المؤمن، أنه لا يصر على الذنب، فإذا أصر فإنه يعتبر مستمتعا ويكون عمله الذي استمتع فيه سبب لحبوط بعض أعماله عياذا بالله. ومن أهم صور الاستمتاع انتهاك حرمات الله تعالى، كما جاء في الحديث: يأتون بحسنات أمثال الجبال، يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل حق هذا. المحبط الرابع والمفسد الرابع التألي على الله تعالى. ما معنى التألي على الله تعالى؟ معنى التألي على الله أن الإنسان عياذا بالله يلزم ربه بأنه لا يغفر لفلان، يلزم كأنه يصير حاكم على الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يقول الله ما راح يغفر لك أنت، وانت وش دراج كيف تفترين على الله؟ يقول الله ما راح يخلي فلان، كيف علمت هذا؟ يمكن الله يتوب عليه. سبحان الله العظيم. وقد جاء في الحديث أن رجلا كان له أخا فينصحه يوم يومين ثلاثة مرة مرتين ثلاث، فقال له يوم من في يوم من الأيام، والله يقسم بعد، والله هذا عابد مفتخر وذاك فاسق، يقول والله لا يغفر الله لفلان. فأوحى الله تعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. رواه مسلم عن جندب البجلي رضي الله عنه. حديث عظيم يا أخوات، حديث عظيم يا بنات. ينبغي علينا أن نهتم بمثل هذه الأحاديث العظيمة التي يجعل الإنسان يخاف ويعرف كيف يتكلم مع الله. لا يجوز للإنسان أن يتألى يتقدم بين يدي الله ورسوله. التقدم بين يدي الله ورسوله سبب لإحباط الأعمال. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. المحبط الخامس وهو مفسد من المفسدات التي تحبط الأعمال كلها التكذيب بالقدر. يجي إنسان يقول لا ما هو مقدر الأعمال، احنا نسوي قدرنا. كيف انت تسوي قدرك؟ ها؟ هكذا بعض اليوم الناس يظهرون في اليوتيوب، في القنوات، في التلفزيون، في الواتسابات، في الانترنتات. ما أكثر الشيوخ اليوم، كل واحد صار شيخ، كل واحد يعرف يتكلم صار شيخ، قام يتكلم ويقول انت اللي تسوين قدرك. هذا من الكذب على الله. التكذيب بالقدر محبط للأعمال. وقد جاء في أول حديث في صحيح مسلم أن عبد الله بن عمر قال عن المكذبين بالقدر، قال فأخبرهم أني منهم براء وأنهم براء مني وأن الله لا يقبل منهم العمل حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره. وفي مسند الإمام أحمد قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا ومكذب بالقدر. وفي شعب الإيمان للبيهقي قال نظر علي بن أبي طالب إلى عدي بن حاتم كئيبا حزينا فقال له ما لي أراك كئيبا حزينا، فقال وما يمنعني يا أمير المؤمنين وقد فعلت وقتلت وفقعت عيني، فقال يا عدي بن حاتم إنه من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجرا، ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه وحبط عمله. إذن التكذيب بالقدر عياذا بالله سبب لحبوط العمل. السادس من أسباب بطلان العمل وإفساد العمل البدعة. فإن الإنسان الذي يريد التقرب إلى الله لابد أن يعمل العمل وله ركنان. الركن الأول الإخلاص لله عز وجل، الركن الثاني المتابعة لهدي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد العمل الإخلاص كان رياء وشركا، وإذا فقد العمل البدعة ووجد فيه الإخلاص كان العمل بدعة. إذا فقد العمل الاتباع كان العمل بدعة وكان العمل مردودا، وإذا فقد الإخلاص والمتابعة كان العمل كله مردودا. ماذا نقول نحن إذا جاءنا إنسان وقال أريد أن أدخل في الإسلام؟ إيش نقول له؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لماذا؟ لأن الأول نعلمه التوحيد والإخلاص والبعد عن الشرك والرياء، والثاني نعلمه الاتباع والبعد عن البدع. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رد يعني مردود. واحد يقول شلون أنا أقرأ القرآن عند المقبرة، هذا شلون مردود؟ نقول مردود، لا يقبل الله منك هذا العمل. إنسان يجي يقول أنا بصلي بعد العصر بتنفل، نقول مردود عليك. إنسان يجي يقول بصوم يوم العيد، نقول هذا مردود عليه. فكل بدعة مردودة على صاحبها. السابع من مفسدات الأعمال: بعض المعاصي محبطة للعمل، بعض المعاصي محبطة للعمل. ولهذا الواجب على الإنسان أن يطيع الله ويطيع الرسول، فإن عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم وعصيان الله تبارك وتعالى قد يكون من الأسباب التي تؤدي إلى إحباط العمل. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فمن لم يطع الله والرسول فإن ذلك مظنة لإحباط عمله. ولهذا قال الإمام أحمد في قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة أن يرد أمر رسول الله فيحبط عمله. الثامن من المبطلات والمفسدات مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى المشاقة، وش معنى المشاقة؟ ما معنى المشاقة يا طالبات العلم؟ معنى المشاقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي في جهة وأنت تعاكسين وتمشي في ضد ذلك الجهة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا وأنت تفعلين عكسه، هذه معنى المشاقة، مضادة. المشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم محبطة للعمل، عمليا كان أو قوليا. قال الله تعالى عن المشاقة القولية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وفي صحيح الإمام البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس رضي الله عنه، فقال رجل: يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه وكان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خطب يرفع صوت، فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ فقال: شر كان، يتكلم عن نفسه، يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله وهو من أهل النار، لأنه سمع الآية، الآية نزلت. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا، فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة. فدل أن الإنسان إذا رفع صوته لنصرة دين الله فإن ذلك سبب من أسباب دخول الجنة، وأن من يرفع صوته على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدخل في هذا رفع الصوت على سنته يكون عياذا بالله سبب من أسباب إبطال العمل وإفساده. التاسع والعاشر: المن والأذى. ومعنى المن أن الإنسان يتمنى، يقول الزوج لزوجتي: أنا اللي سويت كذا وكذا وكذا، ما هو لله، صار العمل الذي عمله ليس فيه أجر. أو العكس، يقول الأب لأولاده: أنا عملت لكم كذا وكذا وكذا، صار العمل لهم ما هو لله عز وجل. إذا كان لله فإن الإنسان لا يذكره وإنما ولا ينشره، وإنما يطويه ولا يخبره. وهكذا من المن: المن في الصدقات، المن في العطايا، المن في العمل للغير، العمل، المن في كون الإنسان قد يعمل لفلان وخلص معاملة فلان. وأما الأذى فهو أن يقوله بالعمل، أن يؤذي من أحسن إليه بالعمل. أما المن فقولي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. الحادية عشر العجب عياذا بالله تبارك وتعالى. العجب، الإنسان يتعجب من عمله، يقول أنا منو مثلي، دوم أصلي، دوم أذكر الله، دوم أنا. لا، لا تنظر إلى نفسك وعملك، انظر إلى عظمة الله عز وجل. لا تنظر إلى نفسك يا مشركين، وانظر إلى من سبق من العلماء والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين والعلماء كيف عبدوا الله عز وجل. ولذلك جاء في بعض كتب بني إسرائيل أن الله عز وجل أحبط عمل الحواري لعجبه بنفسه، لعجبه بنفسه. وفي القرآن الكريم يمنون عليك أن أسلموا، افتخروا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الثانية عشر والثالثة عشر من مفسدات الأعمال ومبطلات الأعمال ترك الصلاة مبطل للعمل، وترك صلاة العصر خصوصا مبطل للعمل. إذن ترك الصلاة مبطل للعمل من حيث العموم، وترك صلاة العصر مبطل للعمل من حيث الخصوص. ومما يدل على ذلك ما جاء من قول أبي الدرداء قال: من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. رواه ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء مرفوعا وعن الحسن مرسلا. وفي صحيح البخاري أن أبا المليح الهذلي قال: كنا مع بريدة الأسلمي في غزوة في يوم غيم، فقال رضي الله عنه: بكروا بالصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي رواية ابن ماجة تفسير الترك، ايش معنى ترك؟ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، ما معنى ترك؟ في رواية ابن ماجة تفسير الترك، فقاف عنده بلفظ: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. إذا معنى الترك الفوات، يفوت حتى يخرج وقتها. وفي صحيح مسلم تفسير الحبوط، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. إيش معنى الحبوط؟ العمل نقصان الأهل والمال، وهذا من نوع من أنواع الحبوط. وفي رواية تبين أن الفوات المحبط للعمل هو الفوات المتعمد فلا يدخل فيه الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. الرابع، السبب الرابع عشر، السبب الرابع عشر والخامس عشر إدمان الخمر عياذا بالله والعبد الآبق. والسادسة عشر نشوز المرأة على زوجها. الرابعة عشر إدمان الخمر، الخامسة عشر العبد الآبق، السادسة عشر نشوز المرأة، وهي إما إغضابها للزوج وإما عدم سماعها لكلام الزوج، لحديث: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليه، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. رواه الحاكم. ويدخل في نشوزها إنكارها خيره، فقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: إذا قالت المرأة لزوجها: ما رأيت منك خيرا قط، فقد حبط عملها. رواه ابن عدي وابن عساكر. والنشوز لا ينبغي لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تكون ناشزة، فإن النشوز من غير سبب شرعي أمر محرم. لا شك أن المرأة قد تغضب والرجل قد يغضب، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك سببا للخروج وسببا لإفساد البيوت عياذا بالله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: مدمن الخمر والعبد العابق والمكذب بالقدر. رواه الإمام أحمد. السابعة عشر قتل الإنسان نفسه، فإن ذلك عياذا بالله سبب من أسباب حبوط العمل. ومما يؤكد ذلك ما جاء في صحيح البخاري في قصة حرب خيبر، فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: فلما تصاف القوم كان سيف عامر أخوه كان سيف عامر قصيرا، فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع، فرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبة عامر فمات منه، خرج الدم حتى مات. قال: فلما قفلوا قال سلمة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم شاحبا وهو آخذ بيدي، فقال لي: ما لك يا سلمة؟ قلت: فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. ليش زعموا؟ لأن عندهم متقرر أن اللي يقتل نفسه عمل حابط، فلذلك هم قالوا هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاله؟ قلت: قاله فلان وفلان وفلان وأسيد بن الحضير الأنصاري. إذن هؤلاء حكموا عليه بإحباط العمل. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله. كذب من قاله مو معناه أن القتل لا يحبط العمل، لا، القتل يحبط العمل، وإلا لو كان القتل لا يحبط العمل لما قال لهم، لقال لهم القتل لا يحبط العمل، وإنما قال كذب من قال، يعني أخطأ من قال في تنزيل الحكم العام على عامر، على أخي سلمة رضي الله تعالى عنه، عامر بن الأكوع، يعني تنزيل الواقع خطأ. فقال صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، لأنه ما قصد قتل نفسه، هو أخذ السيف يضرب اليهودي فأخطأ فضرب نفسه، إذا لم يقتل نفسه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له أجرين اثنين وجمع بين أصبعي، إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله. الثامنة عشر: منع الأجير أجره. وقد جاء في إتحاف الخيرة المهرة أن مرفوعا وموقوفا: ومن ظلم أجيرا أجرة حبط عمله وحرم عليه ريح الجنة، وريحها يوجد من مسيرة 500 عام. يعني إنسان ما يعطي أجر للخادم، للسائق، للخادمة، لإنسان يعمل عنده، ما يعطيه الأجر بعد ما ينتهي من عمله، هذا سبب لحبوط العمل. أي عمل؟ قال العلماء: العمل الذي عمله، وهذا يعني أن هذا حبوط خاص. التاسعة عشر: رمي المحصنة، فإن ذلك أيضا من أسباب حبوط عمل الإنسان، ولكن هل يحبط عمله كله أو عمله الذي صاحب الرمي؟ فقد جاء في إتحاف الخيرة: ومن رمى محصنا أو محصنة حبط عمله. العشرون: اقتناء الكلب سبب من أسباب فساد الأعمال أو إنقاص الأجر، كما قال صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط. القيراط مثل جبل أحد، هكذا جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أكثر وأشهر المفسدات والمبطلات. أسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم على تجنب هذه المفسدات، هذه الجراثيم التي تحبط أعمال المؤمنين والمؤمنات. ونسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا ديننا وإيماننا وأعمالنا حتى نلقاه، وذلك مدخر لنا وذلك مقبول عنده سبحانه. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحقيقة الوقت قصير ولكن الأسئلة كثيرة، سأختصر في الجواب. يقول: إنسان لا يحب الرياء، ولكن إذا جاءت فرصة رائعة فما العمل؟ العمل هو أن الإنسان يتذكر ويتخلص بالتدريب أنه لو رأى ما الفائدة، يحبط العمل ولا يستطيع أن يعطيه الأجر. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يقول: إذا حفظ الإنسان القرآن كي لا يشتغل بأمور الدنيا بدلا من الجلوس في البيت، فهل يكون غير مخلص؟ لا، هذا من الإخلاص، هذا من الإخلاص وله ثواب. هناك من النساء نجتمع معهم، وفي الاجتماعات النسائية تقوم بعضهن في الودع، فتجتمع النساء عندها لتقول لهن ما يحصل لهن في الغيب. كيف التعامل مع هؤلاء الناس؟ لا، يجب الحذر ممن يقول بالودع أو ممن يتكلم في الغيب، يجب الحذر من هؤلاء وعدم الجلوس معهم. إذا كان الكلام للأطفال مثل لن يتقبل الله صلاتك لأنك تسرع فيها أو لأنك تؤخرها، لا، إذا قال الإنسان الله لا يتقبل منك لأنك قصرت في الواجب وركن، هذا واجب، هذا ما هو تعلي. التعلي أن الإنسان يقول والله لا يغفر الله لك، والله لا يقبل الله منك عمل، ما تبين ليش، هذا المقصود. قل كيف التحلل من شخص اغتبته؟ التحلل أنك تطلب منه التسامح، فإذا سامحك الحمد لله، وإذا خفت أنك إذا طلبت من المسامحة تترحمين عليه وتدعين له حتى تري أنك قد كافأتيه. قل هل النفاق كما تحدث في وجه شخص بالخير وخلفه بالكذب؟ نعم، هذا هو عين النفاق، هذا من النفاق العملي، أن الإنسان يدخل عليك يقول والله أنت رجالا طيب وأنت امرأة صالح، وإذا طلع والله هذا ما فيه خير وهذه ما فيها خير. هل يجوز لبس عباءة الكتف حتى لو كانت واسعة؟ عباءة الكتف إذا كان الرأس ظاهر فيعرف أن هذا الرأس كبير أو صغير فلا ينبغي، أما إذا كان واسع فضفاض بحيث أن على الرأس شيء آخر يستر الكتفين فهذا إن شاء الله لا بأس. كشف القدمين أثناء الصلاة ما حكمه؟ مبطل للصلاة. كشف القدمين، إذا كشفت المرأة قدميها قصدا بطلت صلاتها. يقول ما حكم قول حسبي الله ونعم الوكيل على فلان أو شخص ليبعد شره عني؟ جائز إذا كان ظالما، ولا يجوز إذا لم يكن ظالما. يقول يا قلت يا شيخ إنه يدرس ليكون داعيا أو غيره، فهل هذه الرغبة تكون محبطة للعمل؟ لا، إذا كان يدرس لكي يتعلم الدعوة إلى دين الله فهذا شيء مطلوب. المهم المقصود أن لا يتعلم لكي يتوظف، هذا الذي يكون سبب من أسباب حبوط العمل. يقول من الناس من يجد في نفسه القدرة على العمل فيما تعلمه ويحب ذلك، هذا كون الإنسان يجد في نفسه القدرة على العمل فيما تعلمه ويحب ذلك ويحب نشر ذلك هذا ما في شيء، لكن المهم أنه لا يحب أن الناس يظهرون على أعماله. يقول حكم الأكل من الأطعمة التي تعمل بأعياد الميلاد، حكم الأطعمة هذه باطلة ما تجوز، هل يجوز أكلها مع العلم بأن الاحتفال بيوم الميلاد لا يجوز؟ لا يجوز أكلها. حكم لبس وشراء الملابس والفرش المنزلية التي فيها صور ورسوم متحركة للأطفال، ما يجوز لأن هذا يطرد الملائكة. حكم التواصل مع أشخاص رافضين، هل يجوز أم الأفضل مقاطعتهم مثل زيارتهم وتهنئتهم؟ الذين يسبون الله ورسوله ويسبون الصحابة ينبغي مناصحتهم، ينبغي مناصحتهم، فإن تناصحوا فالحمد لله، وإن لم يتناصحوا يقاطعون. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.